لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ابن سعد رحمه الله تعالى في رسالته في آداب المعلمين المتعلمين باب المناظرة بين المتعلمين، ومما يعين على هذا المطلوب أنه إنما هي من باب ترتيب التقسيم والفصل بين الفقرات. قال ومما يعين على هذا المطلوب أنه يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج، وأن يكون الفصل واحدا وهو اتباع ما رجحته الأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي معرفة الحق واتباعه. وهذا باب يعين على تلقيح السموم واستنباط الأحكام، وهو المناظرة والمساجلة بين العلماء والمتعلمين، فيحصل النقاش في أدب وتواضع ونية بلوغ الحق، فهذا أمر نافع، لكن دون أن يخرج الأمر إلى الغضب والتعصب والاستعلاء، ودون أن يسبب العداوة والبغضاء، لأن المناقشة والمباحثة قد تؤدي إلى هذا. فإذا وقعت المباحثة والمناظرة بين الطلاب وربما حتى بين المعلم والمتعلم، فيبقى أن يكون ذلك بالضوابط المعروفة وبالأدب دون أن يصل الأمر بالطلبة والمتعلمين إلى العداوة والبغضاء. ولهذا قال فالحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة والمباحثة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، معمن للحقائق، فاتح باب الحقد والخصام الضار، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. فإذا إذا وقعت المباحثة والمجادلة فينبغي أن تكون بالتي أحسن، وينبغي أن تكون قصد اتباع الحق ومعرفته، لأن الإنسان قد تغيب عن أشياء ويجهل أشياء، فإذا ناقش غيره أو جادله فينبغي أن يكون ذلك بالأدب وبالتي أحسن وقصد وصوله الحق، لا قصد التعصب المذموم الذي ذمه سلفنا الصالح. فالإنسان ينبغي أن ينتصر دائما للحق، وأن يرجع إليه إذا أخطأ وإذا نبه، وهذا ينبغي أن يتربى عليه الطالب من الصغر أن يكون قصده الوصول إلى الحق ونشره والعمل به مهما كان
قائلا حتى ولو كان صغيرا. ولهذا كان سلفنا الصالح لا يعلم أن يظهر الحق على أيديهم أو على أيدي غيرهم. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وددت لو أن الناس علموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. انظر إلى هذا التواضع وهذا الإخلاص. وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن تكتب أقواله، كان يحب أن يجرد الحديث وأن يبذل. فلما علم الله سبحانه وتعالى صدقه وإخلاصه ذكر أصحابه أقواله، وصارت في المسألة الواحدة أكثر من قول، فيقولون هذه رواية الإمام أحمد ورواية ثانية ورواية ثالثة. وهكذا كان كل العلماء، علماء السلف رحمة الله عليهم. كذلك ينبغي للطالب أن يكون مع إخوانه ومع أقرانه حين المباحثة والمناظرة، فعلينا باجتناب التعصب، وإنما يكون الإنسان باحثا عن الحق بأدلته وبأهله. فمن كان هذا قصده وفقه الله، فمن كان هذا قصده وفقه الله وأعانه وجعل الخير على يديه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وإذا قلتم فعدلوا، فينبغي العدل في الأقوال قصد اتباع الحق وبيانه ونشره. التحذير من طلب العلم من الدنيا، ثم الحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهات والممارات والرياء والسمعة، وأن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والرياسة. وهذا من نواقض العلم. في العلم المقصود به بيان الحق ونشره والعمل به وتعظيم الله عز وجل. فالعالم مقصوده في نشر الحق وتعليمه أن يعظم الله وأن يعبد وأن يوحد وأن يكون الدين كله لله عز وجل. فلهذا يحذر الإنسان من أن يطلب بذلك غرضا من أغراض الدنيا، أن يطلب جاها أو رياسة. كان أيوب السختياني رحمه الله يقول: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل، فكيف يطلب العبد بهذا الأمر العظيم وهو العلم الرياسة والمال ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة. قال: فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه السيئة فليس له في الآفاق من خلاق. وذكرنا هذا في بداية هذا الشرح، وكيف أن العلماء يصدرون كتبهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أراد بعلمه بلوغ غرض من الأغراض السيئة أو الأغراض الدنيئة فليس له في الآخرة من خلاق. قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين لسوا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء لم يريدوا إلا الحياة الدنيا إلا المال والرياسة والجاه، فلهم ذلك في الدنيا وليس في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة من أن يقصد الإنسان بعلمه غرضا من أغراض الدنيا، فقال مثلا من تعلم علما ليصيب به غرضا من أغراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرفه وريد، وهذا وعيد شديد وتوبيخ أكيد لمن يريد بعلمه غرضا من الأغراض الثانية ومن الأغراض السيئة من الجاه والرياء والمال والرياسة ونحو ذلك. كما قال عليه الصلاة والسلام من طلب العلم ليجاري به العلماء أو لماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هذا كبير شديد، يطلب العلم بالمجادلة والمماراة والرياء والسمعة، وليقال فلان قارئ أو عالم، وهذا من أول من يسعر بهم من يقذفون في نار جهنم نعوذ بالله، كما في الحديث الصحيح. فينبغي الإنسان دائما أن يجدد النية، والأمر صعب، فالنية تتقلب، كما كان سفيان الثوري يقول ما علمت شيئا أصعب علي من نيتي فإنها تتقلب علي. لكن العبد إذا كان يجاهد نفسه ويحاسبها فالله تعالى يوفقه ويعينه. قال العمل بالعلم، ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاختصاص به بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميعا والتخلي من كل خلق رضيع، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات، لما تميز به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيره. هذا أول، فهم يسمعون كلام الله جل وعلا وأحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم أولى الناس بالتحلي بالأدب والخلق الحسن واجتناب المحرمات. وإلا كانوا كاليهود الذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهو يسمع الآيات الآن والآيات الزاجرة ويسمع الأحاديث ثم لا يعمل بعلمه، فكيف يريد من غيره من العوام أن يعمل بهذا العلم؟ هذا أولا، يعني من الأسباب التي تؤكد على الطالب وعلى المتعلمين وعلى المعلمين أن يكونوا عاملين بما يقولون بما يسمعون، هذا لأنهم يتعلمون هذا العلم فينبغي أن تظهر قماره عليهم. ثانيا قال ولأنهم قدوة للناس، والناس مجبولون على الاقتداء بعلمائهم شاءوا أم أبوا في كثير من أمورهم، فينبغي للإنسان أن لا يكون قدوة سيئة لغيره، يقال انظر إلى فلان قارئ ويفعل كذا وكذا، طالب علم ويفعل كذا وكذا، يكذب ويقوم ويغدر ويتكلم بالألفاظ القبيحة مع أنه يحفظ كلام الله ويحفظ أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه المصيبة عظيمة تصيب الإنسان أن يعرض عن الحق الذي يعرفه وعن الحق الذي تعلمه. قال ولأنهم يتطرق إليه من الاعتراضات والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق على غيرهم، لأن الناس يراقبونهم ويحاسبونهم أكثر من غيرهم. نعم لا نقول إن العالم أو الطالب أو المتعلم لا يخطئ ولا يغلط، فكل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون، لكن ينبغي أن يراقب نفسه وأن لا يكون قدوة سيئة لغيره وأن لا يكون شاذا عن سبيل الله بأقواله وأعماله وأخلاقه السيئة. وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل بالعلم على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونمى وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته، فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان السلف يستعينون بالعمل على التعلم كما قال بعضهم يهتف العلم بالعمل وإلا ارتحل، يعني إذا كان يعمل بعلمه استقر ونمى وزاد، ومن عمل بما يعلم علمه الله ما لم يعلم، وهذا هو العلم النافع أن يزداد به العبد خشوعا وعبادة وخلقا حسنا، وإلا كان حجة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، وقال عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انظر إلى بركة العمل بالموعظة التي يسمعها الإنسان وبالعلم الذي يتعلمه، ولو أنه فعل ما يعظم به لكان خيرا له، فالخير في العمل وأشد تثبيتا. فمن أسباب تثبيت الله جل وعلا لعبده أن يعمل بما يسمع لكان خيرا وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما على الأمر الثالث ولهديناهم صراطا مستقيما. فالمتعلم والجامع من خلق العلم الذكر ينبغي أن يستحضر هذا الأمر، وهو أن يزداد عملا وصلاة وتقرب إلى الله عز وجل كلما جلس مجلسا، فإذا استحضر هذه النية وجعل وسط عينيه وفقه الله وأعانه ورأى من نفسه أنه يزداد في العمل والتقرب إلى الله وأنه يبتعد عن الرذائل وعن التخلف عن البلوغ إلى المعالي. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. وقال الشافعي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، وكنا نستعين على طلبه بالصوت. وقيل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كلما سمع حديثا عمل به، حتى أنه سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا ففعل ذلك. هذا هو المقصود من العلم، يعمل بالحديث كلما سمع، يجتهد في العمل به ويقتدي بذلك برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل ونستعين على طلبه بالصوت لهذه العبادة العظيمة. وهذا باب واسع قد سمعتم عنه الكثير في الدروس والخطب، ومما يعاب عليه بعض إخواننا الطلبة أنهم لا يجتهدون في العمل، لا يجتهدون في السنن، لا يجتهدون في الصلاة في القيام وفي الصوم وفي الصدقة وفي البر والإحسان، لا يجتهدون، مع أنهم يجتهدون ظاهرا في طلب العلم وفي النقاش وفي البحث عن كثير من المسائل الدقيقة، لكن قد يهملون العمل، فهذا نقص ينبغي أن يتداركه الإنسان. طريقة التعليم، وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما. فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أذهان المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير، يعني يستعمل ألفاظ السهلة، قال من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، وهذا كثير في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال، يمثل المؤمن بالنحلة وبالنخلة من باب تقريب المسائل وتسهيل فهمها. كذلك المعلم يسهل المسائل ويتكلم بالألفاظ السهلة ويغير من وينوع من التعبير، وهذا سواء كان في درسه في المسجد أو في تعليمه الأولاد ونحو ذلك. ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تسليمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تعليمه وتقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يحرم الفائدة كما تقدم، وهذا تقدم تقريره. قال: تعاهد محفوظات المتعلمين، وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم للإعادة والامتحان، لأن الإنسان ينسى، فلا بد من التكرار والمعاهدة، وقد يحتاج المعلم إلى امتحان المتعلمين لينظر هل حفظوا هل ضبطوا، فإذا وجد بعضه نسي فيجب أن يعيده إلى الشاب. قال: ويبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلومات بإعادة الامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة في مراجعة وتكرار الدرس، فإن التعليم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمثابة السقي لها وإزالة الأشياء الضارة عنها لتنمو وتزداد على الدوام. تمثل ذلك بالغرس بالأشجار، ويحتاج إلى سقي ورعاية وتنقية، كذلك العلم كذلك المحفوظ. وكثيرا ما ننسى لأننا لا نكرر ولا نراجع ولا ننتح. قال: أدب وكمال. وكما أن المتعلم وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه، يعني من يتأدب مع إخوانه الطلبة وأقرانه وأن يتعاون معهم على طلب العلم والمباحثة على البر والتقوى، والمتعلمون معه عليه من مراعاة حقوقهم والأدب معهم أعظم من حقوق أصحاب بعضهم على بعض، فالصحبة لطالب العلم تجمع حقوق كثيرة، لأن لمحق الأخوة والصحبة وحقوق الانتماء إلى معلمهم وأنه بمنزلة أولاده، وحقا لنفع بعضهم بعضا، وهذا أمر مهم. فالطالب في المسجد أو في المدرسة أو في أي مكان يطلبون فيه العلم ينبغي أن يراعي حقوق إخوانه من الاحترام والأدب والمحبة والنصيحة والدعاء والتعاون على البر والتقوى. هذه حقوق، حقوق المسلمين بعض على بعض، وحقوق الطلب والانتماء إلى الشيء. فالعلم رحمة. كثيرا من نجد إخواننا الطلبة، إخواننا الشباب متنافرين، متباغضين، يطعن بعضهم على بعض لأسباب تافهة، يرجع أكثرها إلى الهوى وإلى حب الظهور، وربما إلى أشياء مادية وحظوظ نفسية، فهذا يكون عائقا عن طلب العلم، يسبب العداوة والبغضاء. قالوا هذا ينبغي أن لا يدع ممكنا لنفع من يقدر على نفعه منه بتعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. يعين إذا وفقه الله لفائدة نفع بها إخوانه، إذا وقع على كتاب نافع نصح به إخوانه، يتعاونون تظهر عليهم بركة العلم وثمرته. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيها الآخر ممن هو أعلى منه، ويتعلم العارف ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون من المسائل النافعة، وليجعلوا همهم معقودا على ما هم بصدده، همهم العلم وتحصيله والعمل به. فلهذا يستعملون جميع الأسباب المؤدية إلى هذا الهدف النبيل. ومن أهم الأسباب هو التعاون بين على البر والتقوى، على طالب العلم، على تحصيله، يتذاكرون ويتباحثون ويتعاونون. هذه الأخلاق التي تنبغي أن تظهر بين إخواننا الطلبة وبين الشباب وبين المتعلمين. مضار الاشتغال بالناس، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإن ذلك إثم حاضر، والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان تبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونور. الوقت أغلى من أن يضيعه الإنسان في هذه الشفاشات. وقال بعض السلف: العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضا. فينبغي أن يتقه الله لطلب العلم والخروج لتحصيله، والرحلة فيه أن يجعل كل وقته في الاستزادة من العلم، لأن هذا الوقت يعود وظهرة الشباب تذهب، ويندم الإنسان حين لا ينفع المدى. تمر السنون ويجد أنه لم يحصل شيئا، لماذا؟ لأنه ضيع وقته في القيل والقال والاشتغال بالناس. هذا نقص. أنت خرجت لتعلم القرآن أو تعلم الفقه والتوحيد والعلوم النافعة، تستعمل وقتك الثاني من ذلك في هذا المقصد فقط. اترك الكلام في أمور الناس، الكلام في أمور السياسة، الاشتغال بأمور التي تكون عائقا في طالب العلم. هذا من أهم ما ينبغي أن يجعله طالب مستعين. والله وجدنا بعض إخواننا حتى في مكة وفي المدينة يدخلون الجامعة لكن يضيعون أوقاتهم في أمور ضارة أو في أمور لا تنفع حتى ولو كانت مباحة، ثم إذا رجعوا إلى بلدانهم كانوا شبه عوام لأنهم لم ينتهي. اقرأوا سيرة سلفنا الصالح، كانوا إذا رحلوا في العلم كيف إذا كانوا إذا رحلوا في العلم كيف كانوا يجتهدون ويقرؤون بالليل والنهار ولا يضيعون وقتا من أوقاتهم إلا جعلوه في العلم والمذاكرة والعبادة والذكر والصلاة. طبعا إذا كان هذا الاشتغال بالناس أمور الدنيا أو أمور التي لا تنفع، أما إذا كانوا يسألون عمن يطلبون العلم فهذا أمر مطلوب، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأوصى الإمام مالك رحمه الله أحد تلامذته عند توديعه فقال له: عليك بتقوى الله وأخذ العلم من عند أهله، ما أغلاها من وصية. عليك بتقوى الله وأخذ العلم من عند أهله، فالعلم يؤخذ من أهله، من العلماء الربانيين، من أهل الحق والمنهج السليم والعقيدة الصحيحة. قال: قناعة باليسير. واعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، يعني بصفة عامة، ولا سيما المشتغلون بالعلم، فإن المتعلم عليهم، لأن العلم وظيفة العمل كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضرورات حصل النقص بحسب ذلك، والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لاختصار ربما عندكم لحصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. ممكن تقرأ لحصر الأشغال، يعني يختصر الأشغال الدنيوية ويجعل همه في طلب العلم، وهذا أمر كان عليه سلفنا الصالح. منهم من كان يجوع ويعرى من أجل طالب العلم، منهم من باع داره في سبيل الرحلة لطلب العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يبلغ العبد هذا الشأن حتى يضر به فقط. فالعلم ثقيل لا يقع لأي واحد، كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن أراد الراحة والرفاهية والأمور التحسينية من أمور الدنيا فأن لهذا أن يبلغ العلم وأن يحصله، ولينبغي أن يجتهد وأن يرحل وأن يصبر وأن يتحمل، وقد يجور وقد يعرف في سبيل طلب العلم. هكذا كان سلفنا الصالح، ولهذا جعل الله منهم أئمة وعلماء لعثم عليه الناس اليوم، لعثم عليه الناس اليوم لما كثرت الوسائل الدنيوية ووسع الله الناس وسع الله على الناس في أمور دنياهم، قل التحقيق وقل العلماء وقل المجتهدون إلا ما رحم الله عز وجل. هذا محمد أمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان لما رحل إلى الحجاز إلى المدينة النبوية ورأى ما عليه الناس قال كلمة عظيمة، قال: تركت الدنيا وتزودت بالقناعة. تزودت بالقناعة، كان لا يعرف أمور الدنيا وكان مجتهدا في العلم وكان عالما جليا كما تعرفون. المقصود قال: تزودت بالقناعة. فإذا كان الطالب عنده قناعة وجعل جل همه طالب العلم وفقه الله وأعانه، أما إذا كان يشتغل بأمور الدنيا ويستكثر منها فهذا إن حصل على شيء فلعله يكون يسيرا. قال: بث العلم. ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى ولو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان لبركة علمه. والبخل بالعلم من أعظم أنواع الجهل، بل وأعظم من البخل بالمال، لأن العلم يراد به العمل والتبليغ كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وكان الصحابة يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم منه ثم يرجع ويصير داعية في قومه، يعلمهم التوحيد ويعلمهم العبادة ويعلمهم الأخلاق الحسنة، لا ينزل ولا يعتزل الناس. فنصح إخواننا الطلبة والمتعلمين أن يحرصوا على الدعوة الله عز وجل بحسب استطاعته. نعم، ينبغي أن يعرفوا قدره، لكن ينبغي أن يكون دعاة حق ينشرون الحق في قومه وبين أهلهم. هذا من ثمرات بركة العلم. قال: ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان حياة ثانية وحفظا لما علمه وجازاه الله من جنس عمله. نرى بعض إخواننا يطلبون العلم ويحصلون على بعض الشهادات ثم يعتزلون ويشتغلون بالتجارة، هذا نقص وعي. لماذا تعلمت؟ وعندنا نماذج كثيرة من طلبة العلم الذين تعلموا ثم انصرفوا إلى الدنيا واشتغلوا بها فنسوا الكثير من العلم ولم يبلغوا دين الله عز وجل. ربما هؤلاء يقولون في قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن باز رحمه الله: من دخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما موت يذهب علمه، وإما ينشأ السلطان فيذهب علمه. واعلم أن الله عز وجل يسألك عن علمك، هل عملت به؟ هل بلغته؟ هل نصحت به الأمة؟ وقد قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة برجام من نار. فإذا تعلم الإنسان وضبط علمه
تحقق منه ينبغي أن يعمل به وأن يبلغه غيره ممن يقدر. لا يشترط أن يكون إماما وخطيبا، لكن يبلغ في أهله وجيرانه، وهكذا ينتشر الخير ويكثر النفع. قال تأليف القلوب. ومن أهم ما يتعين على أهل العلم معلمين أو متعلمين السعي في جمع كلماتهم وتأليف القلوب على ذلك. ونحن اليوم في أمس حاجة إلى هذا الأمر، إلى جمع الكلمات وتأليف القلوب والابتعاد عن أسباب الشقاق والافتراق. هذا بين إخواني الطلبة وبين السلفيين أنفسهم، فكيف بين وبين غيره؟ فينبغي أن يحرص الإنسان، أن يحرص الطالب، أن يحرص المعلم على جمع الكلمات وعلى الأسباب التي تؤلف بين القلوب، وأن يحرص على التحذير من الأسباب التي تنفع من الهوى ومن التكالب على أمور الدنيا ومن حظوظ النفس. الأسباب كثيرة. قال وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعل هذا الأمر نصب أعينه. هذا في وقته ويحرص على هذا الأمر. فكيف يقول رحمه الله لو عاش وقتنا هذا؟ قال ويسعون له بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة. فالحمد لله عقيدتنا واحدة ومنهجنا واحد وعلماؤنا معروفون وطلبتنا الذين يرجع إلى معروفون، فلما الخلاف والنزاع؟ فينبغي الإنسان أن يحرص وأن يجتهد وأن يجاهد نفسه وأن يتنازل عن حقوق عن حظوظ نفسه من أجل هذا المقصد العظيم، وهو جمع الكلمة والتأليف بين القلوب. قال فيحقق هذا الأمر لمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع، يعني ما دام أنه على المنهج السليم. والعلم رحمة كما قال بعضهم، وهذه الرحم أعظم من رحم القرار، لأنك تطلب شيئا واحدا وهو تعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيبقى أن تجتمع مع إخوانك الطلبة ومع أهل العلم تحبهم وتجتمع معهم وترجع إليهم وتحسن الظن فيهم. قال ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والاختلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمات. يعني يريد أن يمكن أن يقع بينهم خلاف بعض المسائل، ولا يزال السلف يختلفون في مسائل، لكن قصدهم واحد وهو الوصول إلى الحق. يعتمدون على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن قد يختلفون في مسائل الاجتهاد، وقد اختلف الصحابة والسلف في مسائل. فينبغي أن يتحمل بعضنا بعضا وأن نصبر ونجتهد في وصول الحق ولو في تلك المسألة، لكن قد يبقى الخلاف في هذه المسألة قائما. إلى أن فعلماؤنا الأكابر اختلفوا في المسائل معروفة، ولكل دليل وحجة، فلا ينبغي أن تكون هذه المسائل الاجتهادية سببا للنزاع والخصام والعداوة والبغضاء. هذا شأن في الحقيقة من لم يشم رائحة العلم. قال ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إكساد ذات بينهم، لأنه قد يدخل في صفوفهم عوام يظهر عليهم أنهم يحرصون عليهم وهم في الحقيقة من الدهماء والرعاء، وقد يستعملهم الشيطان في بث أسباب الشقاق والعداوة والبغضاء، فيستعملون الغيبة والنميمة لإفساد ذات البيت. فيبقى أن يحذر الإنسان هؤلاء وأن يحذر منه. ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم. وأعداء العلم هم المبتدعة والسفهاء والأصاغر والرعاء ونحوهم نعوذ بالله. من فوائد الإسلام، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث عليه الشارع بكل طريق. وأعظم من يلزم القيام به أهله، يعني أمرنا الله بالاجتماع والائتلاف، كما قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وطالبة العلم والمتعلمون وكذلك المعلمون هم أولى الناس بالأخذ بهذه الآية، فالله أمر بالاجتماع وهم يقرؤون النصوص الآمرة بذلك، فينبغي أن يكونوا أول القائمين بذلك. قالوا أنه من أعظم الأدلة على الإخلاص والتضحية الذين هما روح الدين وقطب دائرته، وأن بهذا الأمر يتصف العبد أن يكون من أهل العلم الذين هم أهله الذين ورد في الكتاب والسنة في مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. فالله تعالى مدح أهل العلم، ونحن إذا قرأنا سيرة الصحابة والسلف وسيرة الأئمة وجدناهم مجتمعين متعاونين على البر والتقوى، فينبغي الاقتداء بهم. قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائم بالقسط، فمدحه لما فيهم من صفات الجليلة والأخلاق الحميدة، ومن ذلك أنهم يجتمعون على الحق ويتعاونون على تبليغه وإيصاله للأمة، لأنهم إذا كانوا مختلفين متنازعين متباغضين فأن لهم أن يبلغوا دين الله عز وجل وأن لهم أن تنتفع الأمة بهم. وفي أيضا من تفسير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو ظاهر، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض وأن يعلم بعضهم بعضا. فإذا كان كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها من حصول البغضاء والتعصب والتفتيش من كل منهما عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاظها والتوسل به للقدح، وكل هذا منافي للدين والعقل ولما عليه السلف الصالح حيث يظنه الجاهل من الدين، يعني الجاهل من أهل البدع والتحزب والطرق، يقول ينظر إلى هؤلاء يزعمون أنهم على الحق وأنهم يدعون العقيدة الصحيحة والمنهج السليم لكنهم مختلفون متباغضون يعادي بعضه بعضا ويلعن بعضه بعضا، فهذا دليل على أن ما هم عليه باطل وضلال. إذن فيكون هؤلاء حجة على الحجة، نعم حجة لهؤلاء القوم، يعني فعل ما يكون حجة لهم على الاستدلال لأن ما هم عليه باطل. أما إذا كانوا متعاونين متحابين ولو ظاهر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في وصيته لدعاة الجزائر، كونوا متعاونين متحابين ولو في الظاهر، يعني حتى ولو كانت بينكم أشياء من نزاع واختلاف فينبغي أن تبقى وأن تطوى. وهذه وصية غالية ونافعة ينبغي أن نعمل بها حتى لا يكون لغيرنا من أهل البدع والتحزب حجة علينا. قال في الأخير: فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا وبإخلاص واحتساب وتكميلاتها بحسب وسعه. يعني هذا أول ما يجتهد فيه الموفق، وهو أن يقوم بتوحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له ظاهرا وباطنا. قال: وناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة، وناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، وناصحا لعامة المسلمين ويحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى لإيصال النفع إليهم بكل ممكن ويصدق ظاهره باطنه وأقواله وأفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل العظيم والصراط المستقيم، يعني يدعو إلى هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت هذه الرسالة، فنحمد الله تعالى أن وفقنا لاستماع ما فيها من الفوائد والدرر الغالية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بها، لأن هذا هو المقصود من الاستماع ومن قراءة المتون، أن يفهم العبد وأن يحصل العلم وأن يعمل بما يسمع. فأنصح نفسي وإخواني على جمع الكلمة والتأليف بين القلوب وفق الشرع الحنيف، ليس الاجتماع على الهوى وعلى الباطل، وإنما يكون على حبل الله عز وجل كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا من الشيخ، بارك الله فيه وجعل هذا الجزء الأحمد وتطلب إلى بعض الأسئلة. نظرا لبعض الأسئلة راح نختصر على الأسئلة التي تدور حول الموضوع حول آداب النظر المتعب. هذا السائل يسأل كثيرا ما أشرتم في كلامكم إلى مسألة الرجوع إلى أهل العلم، فهل يشترط أهل العلم هؤلاء أو العلماء أن يكونوا من بلدي أو من غير البلد؟
إن الله عز وجل أمر العبد أن يسأل إذا جهل، فقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب ما يطلب، ولا يشترط أن يكون العالم الذي يرجع إليه من أهل البلد. نعم إذا كان من أهل البلد ربما كان أفضل في بعض الأحيان، بخاصة إذا كان مجاورا له لعلمه بعرف الناس مثلا وعادتهم، فهذا جميل. لكن لا يشترط، فقد يكون الذي خارج البلد أعلم وأنفع فيرجع إليه، والعلم رحل كما ذكرنا، والعلماء كانوا يرحلون ويكتب بعضهم لبعض. كان علماء بالمدينة وبمكة وبالشام وبالعراق وبمصر، فكانوا يرحلون ويسافرون ويكتب بعضهم لبعض دون حرج. أما من اشترط أن يكون العالم في البلد هذا قول لا دليل له ولا أساس له من الصحة، بل ينبغي أن يحرص على علماء بلده وغير بلده. والله أعلم.
الله من واجب علينا التجاهل الفكر الظهور والتطوير العشر أو المناصفة؟
فكر الظهور والغلو في التكفير هذا خطير على الأمة وعلى المجتمع، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه العلماء. فيبقى أن من ابتلي بهذا واستطعنا أن ننصحه وأن نرشده هذا هو المطلوب، حتى ننقذه مما هو فيه، ندعوه إلى العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وننبه عن خطورة ما يدعو إليه، فهذا واجب من باب النصيحة لعامة المسلمين كما سمعنا. هذا هو القول. فإن أصر وأبى إلا أن يبقى على فكره الضال، ورأينا أنه يدعو ويؤثر على الشباب، فينبغي أن يهجر وأن يحذر منه نصيحة لله وللمسلمين ولعامة الناس حتى لا يتأثروا به، فهذا من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعمل الإنسان بالسنة وأن يحذر البدعة ويحذر منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة، إلى آخر الحديث. وقد كان السلف كما لا يخفى عليكم يحذرون من أهل البدع ويهجرون ويحذرون من الجلوس إليه، والأقوال والآثار في هذا كثيرة لا تخفى عليكم.
النصيحة للسلف: تأمل عامة الناس خاصة من يجهل الدعوة ويطعن في العلماء.
يقول نصيحة كيف يتعامل السلف مع عامة الناس. والله يعاملهم كما أشرنا في درسنا بالأخلاق الحسنة والأقوال الطيبة والإحسان،
ينبغي أن يكون قدوة حسنة لهؤلاء، يروا في الأدب وحسن الخلق والإحسان والكلمة الطيبة التي تملك القلوب. أنت تحمل عقيدة صحيحة ومنهج سليم، وتحمل أدبا وخلقا ينبغي أن يظهر عليك، وأن تكون مؤثرا في الناس، أن تكون مؤثرا في الناس. فهؤلاء العوالم والجهال قد يعارضونك لأنهم يجهلون ما فعل ويعادون ما تحمل، فينبغي أن تتألفهم وأن تحسن إليهم وأن تصبر على أذاهم، أن تصبر على وأن تبين لهم خطورة ما هو فيه. قد يتلبس بعضهم بشرك ببدعة بمعصية، فينبغي أن تكون داعية إلى الخير إماما فيه في المعروف، وتتحلى بصفات الداعي والآمر المعروف والناهي عن المنكر. أما من كان يتكلم في أعراض العلماء والمشايخ ويطعن فيهم فهذا أمره خاص، فأنت تبين له وتدعوه وتنصحه وتبين خطورة ما يحمل من أفكار، فإن أبى وأصر واستمر فهذا ينبغي أن يجتنب. أما عوام الناس والجهل منهم، بخاصة الذين ألفوا بعض العادات ولم يشموا رائحة العلم ولم يجادلوا العلماء، فهؤلاء يعذرهم الإنسان ويصبر عليهم. نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع.
آخر سؤال، حكم المشي في جنازة في طرق العالم التي فيها تعطيل مصالح الناس؟ الجنازة تمشي في طريق العالم وتعطيل الناس.
الجنازة ماشية
في طريق العالم في تعطيل مصالح الناس،
والعادي يرجع فيه إلى عرف الناس وإلى المصلحة.
هو مشهر الأفضل أن تحمل الجنازة ماشيا، لكن إذا كان في ذلك ضرر على الناس وتعطيل مصالحهم فهذا لا ينبغي. يعني أن يفعل الإنسان سنة ويحصل من جرائها متى، لأنه ليس بواجب، ليس بواجب. فإذا اجتمع الأمران ف قد تعطل هذه السنة، وأن لا أقول تعطل، تؤخر وتترك من أجل مصلحة الناس الكبرى، وبخاصة في شارع عام قد مثلا الإنسان يكون عنده مواعيد وقد يكون يحمل مريضا إلى غير ذلك من الأمور المعروفة، فتعطل مصالح الناس هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. والحمد لله يجوز أن تحمل الجنازة يعني ركوبا ولا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى. وينبغي الإنسان أن يعرف كيف يجمع بين المصالح والمفاسد، ومتى يقدم هذا على هذا، متى يؤخر هذا عن هذا. هذا فقه، هذا فقه عظيم في التقدير والجمع بين المصالح والمفاسد، والعلم عند الله تعالى.